من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج معالم، حيث ما زلنا نواصل حديثنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حول القصص القرآني وما يتعلق به من مسائل وقضايا. حياكم الله شيخ محمد. كنا قد وصلنا مولانا للحديث عن عناصر القصة القرآنية، تكلمنا عن الزمان، تكلمنا عن المكان، تكلمنا عن الشخصيات، وأحب أن أخصص قضية المرأة في موضوع القصص القرآني بشيء من الحديث. كيف نظرت القصة القرآنية للمرأة شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. أما بعد، فإن نسبة المخلوقين جميعا إلى الله سبحانه وتعالى واحدة، وهو أنهم جميعا عباد له، فلا فرق بين ذكرهم وأنثاهم في العبودية لله سبحانه وتعالى والتكاليف، وهو الذي خلقهم على ما خلقهم عليه، وميز كل مخلوق منهم بما يوافق الحكمة وأحسن تقويم. فلذلك الفروق الدنيوية لا تبقى، فنحن الآن هنا بيننا معمرون ومنقوص من أعمارهم، و فينا جميل وقبيح وأبيض وأسود وطويل وقصير وذكر وأنثى، لكن بمجرد الموت لا يستطيع الإنسان أن يفرق بين قبر الملك والمملوك والأبيض والأسود والجميل والقبيح والمعمر والمنقوص من عمره والعالم والجاهل، فكلهم سواء. ولهذا فإن أهل الآخرة ينقسمون إلى قسمين فقط كما قال الله تعالى، فمنهم شقي وسعيد. ولهذا فذكر الله قصص الرجال والنساء في القرآن لأنها تمثيل لعباد الله جميعا. فمن القصص المهمة في القرآن قصة مريم عليه السلام، وقد جاء الله بها في مواضع من كتابه وأثنى عليها ثناء عطرا، وبين الصفات المشتركة التي يمكن أن يقتدي بها النساء فيها، فقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وذكر مثلا ضربه للمؤمنين ومثلا ضربه للكافرين، فمثل للمؤمنين بامرأتين هما امرأة فرعون ومريم بنت عمران، ومثل للكافرين بامرأتين هما امرأة نوح وامرأة لوط. وذكر كثيرا من القصص التي كان للنساء فيها أثر كبير، كقصة موسى عليه السلام، فأمه وأخته كان دورهما في القصة بارزا ونافعا، ولم يذكر أبوه ولم يذكر له شأن، إنما ذكرت أمه وأخته في تربيته وفي شأن ميلاده وفي بعثته، وكذلك ابنتا شيخ مدين وما كانتا عليه من الحياء وما كانتا عليه من الأدب
والحكمة والرأي
وأيضا التستر وعدم مخالطة الرجال. ومثل ذلك أيضا ما جاء في ملكة سبأ وما كانت عليه من عدم الاستبداد، هي ملكة لكنها لم تكن مستبدة، قالت في جوابها لقومها، نعم، لما استشارت قومها بيّنت أنها لا تقضي أمرا حتى يشهدون، حتى يشهدوا
أكنت قاطعة
أمرا حتى تشهدون، وبيّن أيضا قبولها للحق وإيمانها، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
إذن هذا الذي يقول أن القصة القرآنية همشت المرأة ولم تدع البطولات إلا للرجل وحده،
هذا غير صحيح ولا معنى له، لأن هذه النظرة بين الرجولة والأنوثة نظرة بشرية وليست راجعة إلى الله جل جلاله، فهو الذي خلق النساء، لو كان كذلك لما خلق النساء أصلا.
سبحانه.
ويخلق ما يشاء ويختار.
لكن شيخنا هناك موضع بارز ذكرت فيه المرأة وهو قصة يوسف عليه السلام. البعض يرى أن قصة امرأة العزيز شاهد أو دليل أو حجة على مشروعية توظيف الجانب الجسدي للمرأة في القصة، بحيث أن هذا الجانب يمكن أن يوظف إذا أراد الإنسان أن ينشأ قصة ويصل فيها إلى معنى إيجابي، فلا مانع من أن يشير إلى هذا الجانب الغرزي بشكل أو بآخر.
بالنسبة لتأليف القصص هو مثل تأليف القصائد، إذا كان مدح فالنسيب المقدم، فكل أديب قال شعرا متيم. وقصة يوسف عليه السلام ليست إلا قصة واقعية أبانت حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره في الكون، تدبيرا سياسيا وتدبيرا اقتصاديا وتدبيرا اجتماعيا، كل ذلك أبانه الله في هذه القصة، فبين فيها الجانب السياسي فيما يتعلق بالحكم وما يتعلق بالعدل بين الناس وما يتعلق بالصدق في مؤاخذتهم والعدل في محاكمتهم، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
وفي
الجانب الاقتصادي أيضا ذكر فيها قضية الزراعة وتزرعون 7 سنين دائبا، وقضية التخزين فذروه بسنبله إلا قليلا مما تأكلون. وفي الجانب الاجتماعي ذكرت قصة النساء وأثرهن على الملوك، وقصة النسوة اللواتي تحدثنا عن امرأة العزيز وكيف كادت لهن، وهكذا. فكل ذلك كان حتى لم يخلو من هذه القصة ذكر السجناء وما هم عليه
سعر التفاصيل. طيب شيخنا، نقطة أخرى ألمحتم إليها في ما مضى إلماحا، القرآن حدثنا عن قصص أقوام لم يكن لسانهم اللسان العربي، ومع ذلك حكى لنا كل ما جرى وما قالوه بلسان عربي مبين، بل حتى الحيوانات والكائنات الحية الأخرى انطقها القرآن بلسان عربي مبين، فهل هي ترجمة؟
نعم، هي ترجمة لما قالت تلك المخلوقات، وقطعا قالت هذا المعنى، والله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن بلسان عربي مبين، فإذا حدث عن بعض مخلوقاته أنها قالت كذا فمعناه أنها قالته، لكن طيب ليس المعنى أنها نطقت بهذا اللفظ لكن قالت هذا المعنى.
الإشكال شيخنا هو أنه الآن يحصل نوع من التدبر لهذه الألفاظ المنسوبة إلى هذه المخلوقات أو إلى الأنبياء أو غيره من غير العرب، وهذا التدبر يعتمد على اللفظ، بينما كان لفظ في الأصل ليس عربيا. يعني لما يأتي شخص يقول مثلا أن موسى عليه السلام قال لقد جئت شيئا إمرا في شأن السفينة وشيئا نكرا في شأن الغلام، لأن قتل الغلام أفضع من خرق السفينة، فاستخدم لفظا أفضع. طب هو لم يتكلم بهذه الألفاظ،
لا، لكن الله الذي تكلم بهذه الألفاظ نسب إليه هذا القول، فمعنى ذلك أن كلامه كان يدل على هذا التفاوت،
على هذا الوحدة. حتى ما نسب الكائنات الحية مثلا يقولون في شأن النملة أن قالتهم لا يشعرون فاعتذرت لسليمان عليه السلام، وهذا شيء من سياق اللفظ العربي،
من سياق اللفظ العربي، لكنها قالته، والله سبحانه وتعالى تحدث به بالعربية، ولكن أثبت أنها قالته فهي قالته بلغتها.
طيب ينشأ منه إشكال
يفهمها سليمان.
إشكال معاكس شيخنا، إذا معناه أن الإعجاز الذي هو في لفظ القرآن العربي الآن ينبغي أن يكون مثله لللفظ غير العربي، أنه كان أيضا معجزا، لأننا الآن نتأمل في السياق العربي ونتلمس في جوانب.
لا، لكن ليس كله معجزا، معجزا إذا تكلم الله به، لأن الإعجاز يطرأ ويزول
على الكلام نفسه،
على الكلام نفسه.
كيف؟
ما كان من القرآن ما نسخ لفظه من القرآن زال عنه الإعجاز الآن.
لكن كيف تذهب بلاغته إذا كان إعجازه في البلاغة؟
ليست البلاغة البلاغة العادية المفطورة عليها البشر، لو كان كذلك لكان الناس يستطيعون ذلك، ففيهم بلغاء وفصحاء، لكن هذا الإعجاز البلاغي إعجاز من أمر الله سبحانه وتعالى، ونور يجعله الله على هذه الألفاظ.
هذا قريب من الصرف شيخنا.
نعم،
قريب من مذهب الصرف أو شيء.
لا، هو أمر مستقل، هو هذا اللفظ جعل الله عليه نورا، وهذا النور إذا نسخ زال عنه، مثل الكتب السماوية السابقة التي هي من كلام الله
زال عنها،
زال نسخت، ولذلك استطاع البشر تغييرها وتبديلها.
لكن يبقى أن مثلا هذا اللفظ وهذا التركيب الذي قبل أن ينسخ كان يلتمس فيه وجوه من بلاغة الكلام العربي، فإذا نسخ مثلا نسخ زال عنه هذا النور،
زال عنه بعض ذلك، لكن زالت عنه حلاوته وطلاوته ونوره، وبقي فقط تركيب الألفاظ، مثل لو قارنته بأي قصيدة من الشعر أو خطبة.
لكن إذا لا إشكال في مسألة أني أنسب إلى هذه الألفاظ أمورا في دقائق الكلام وأقول أن موسى قال كذا لأنه أراد كذا وأن النملة قالت كذا بينما هو ليس كلامها في الأصل.
نعم هو معنى كلامها تماما بالضبط. نعم. وأصدق ولا ينشأ ترجمة هي ترجمة الله لكلام المخلوقات
جل جلاله،
فإنه يسمعها ويراها، إنني معكما أسمع وأرى، ولا تخفى عليه خافية. فإذا نسب قولا إليها معناه أن هذا القول بمعناه هو الذي دار في خلد هذا الشخص وهو الذي شرى به لسانه. فالله يعلم ما في أنفسهم وما نطقت به ألسنتهم، وأتى بهذا له ونسبه إليهم، فمعنى ذلك أنه الحق.
والإشكال المعاكس في الإعجاز لا يرد،
لا يرد،
أنه كأننا ننسب إلى هؤلاء الأشخاص أن
أقوالهم كانت معجزة. لا، إنما أصبحت معجزة بأن الله حكاها وقصها.
طيب بالنسبة للحوار شيخنا، وهو من
أيضا بالنسبة لقضية امرأة يوسف، ذكرت أن بعض الناس يقول إن
توظيف
الجانب السلبي.
نعم
القصة، بل العكس، امرأة يوسف العبرة بخواتيمها، والقصص كلها تبنى، فإذا وصلت إلى قمتها
بان المقصود.
امرأة يوسف تبين أنها تدور مع الحق وأنها صادقة في ذلك، أنها غلبتها شهوتها في وقت من الأوقات، وأنها لم تصل إلى مبتغاها ومرادها. ثم لما تبين لها الحق قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادق.
كنت أسأل شيخنا عن الحوار وهو من عناصر القصة المهمة. إذا تأملنا في القصص القرآنية سنجد أن بعض القصص قد تطول ولكن الحوار فيها قليل، ذكر المحاورات، وبعضها قصير والحوار فيها يعني يكون طويلا. قصة موسى عليه السلام مثلا مع شعيب وابنته قصة قصيرة هذا المشهد، ولكن الحوار فيها كثير.
لا، هي طوى الله لم يقص علينا القصة كاملة.
أي نعم.
بل قال وقص عليه القصص.
أي نعم.
معنى قصص طويل، قصه موسى وطواه الله ولم يذكره
على أبيهما.
اي نعم، على شيخ مدين.
شيخ مدين.
لكن في المقابل الحوار تجده عند مجيء موسى إلى فرعون، أول كلام في سورة الشعراء،
فبدأ الحوار.
يأتي كلام فرعون ويأتي كلام موسى من غير عطف، قال فتكون قال لفرعون وقال لموسى وهكذا.
طيب شيخنا، نقطة أخرى تتعلق أيضا بالجانب الفني إن صحت العبارة في القصص القرآني. القرآن الكريم أحيانا يترك فجوات في بعض القصص، يقفز قفزات. السؤال ما هو واجبنا تجاه هذه الفجوات الزمنية أو الفجوات في الحوادث؟ في قصة مثلا موسى عليه السلام والحوار الذي دار بينه وبين ربه وطلبه لهارون عليه السلام أن يكون عضيدا، فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم ربك فينا وليدا. ما بين سماعه هذا وذهابه إلى فرعون وما قال هو لفرعون كله طوية، ومباشرة جاء جواب فرعون. هذه الفجوات،
نعم، هذه يدل الكلام عليها دلالة اقتضاء، هي الدلالة المعروفة في الأصول بدلالة الاقتضاء. والمقتضى هو ما يتوقف صدق الكلام أو مقبوليته عليه. صدق الكلام عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهنا محذوف، يدل الكلام عليه ولا يصدق دونه، لأن الخطأ والنسيان والإكراه موجودة في الأمة، فعلم أن المقصود رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمرفوع هو الإثم وليس الخطأ والنسيان وما استكره عليه
لحصوله في الواقع.
وكذلك أن يتوقف قبوله عليه عقلا، مثل هذه القصة التي ذكرت، ومثل قصة يوسف عليه السلام، فالسجين قال فأرسلوني يوسف أيها الصديق وأفتنا، أرسلوني فأرسلوه فقال يوسف ذهب فقال يوسف أيها الصديق وأفتنا. ومثل ذلك قصة موسى عليه السلام، اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا، اضرب بعصاك الحجرة فانبجست منها فضربه.
هي في قصة يوسف سبحان الله عدة مناطق يعني من هذا النوع، من التقاطه من الجب إلى أن وصل إلى قصر العزيز، منطقة لم تحكيها السورة، من لحظة رؤية امرأة العزيز له إلى المراودة المذكورة في السورة أيضا غير مذكورة، من تصريح أحد صاحبي السجن للملك كما ذكرتم قبل قليل، الرحلات التي قام بها أبناء يعقوب.
نعم، هذه لا يترتب عليها كبير شيء لنا، فلذلك طويت ولم تذكر.
هل مطلوب منا أن نحاول تبينها ونستنبطها عقلا؟
لا يتوقف عليها النفع الحاصل، فالنفع الحاصل على ما قص الله وترتب على ما قص الله علينا. وما طوال يترتب عليه ذلك النفع.
نعم. وبالنسبة للأنبياء وتفاوت المدى الزمني لبداية القصة، يعني آدم عليه السلام منذ بدء الخلق قصته خلقي هو، موسى منذ ولادته، عيسى عليه السلام منذ ولادته، هؤلاء الشخوص قصصهم نعرفها منذ الولادة، لكن تأتي إلى يوسف عليه السلام بدأت معنا من الصبا، نأتي إلى إبراهيم بدأت من الفتوة لما رأى نجما فقال هذا ربي، نأتي إلى داود بدأت من صراعه مع جالوت في الشباب والفتاة، نأتي إلى سليمان أيضا مع قصة الحرث في وقت الفتاة، نوح وهود وصالح ولوط كل قصصهم لا تبدأ إلا بعد النبوة بعد الكهولة، ففيه تفاوت في بدء القصة. لماذا بعض الأنبياء نبدأ معهم من الولادة وبعضهم بعد النبوة وبعضهم في الصبا وبعضهم؟
لأن الدروس والعبر المأخوذة إنما يقصها الله على حسب ما ينفعنا نحن. فالغريب في المقارنة بين قصة موسى وقصة يوسف عليهم السلام، في قصة يوسف ولما بلغ أشده
آتيناه
حكما وعلما ولم يقل واستوى، وفي قصة موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فالفرق بينهما أن هذا كان طفلا صغيرا والآخر جاء وهو شاب قد بيع واشتري، فهذا الفرق.
فإذا الأمر مرتبط،
الأمر مرتبط بالفائدة لنا نحن، فما كان فيه نفع لنا يبدأ من حيث حصل النفع من القصة، وما لم يكن فيه نفع لنا يتجاوز.
جيد. طيب أنا أعيد السؤال الذي سبق بشيء من التعديل، هذه الفترات التي لم يحكيها القرآن الكريم، هل مطلوب منا أو من المناسب أن نذهب فنبحث في التواريخ عنها زيادة في العلم، أو نقول بما أن الله أصلا طواها معنى أنه لا داعي أصلا أن تبحث؟
لا داعي لها، لكن يهتم بها المؤرخون
والأخباريون
والقصاصون،
يعني في قصص القرآن الأنبياء نعم. مثلا لابن كثير تجد أنه حاول أن يغطي هذه،
نعم، وكذلك التوابين لابن قدامة، وكذلك في عدد من القصاصين الذين يذهبون الإسرائيليات والتواريخ، وهذا لهم الحق فيه لأن من تخصصهم الاهتمام بالتاريخ، لكن بالنسبة للتفسير والعبر والدروس القرآنية لا تتجاوز القدر الذي
وصل الله عليه. يعني مثلا أتي أتحدث عن قصة يوسف عليه السلام على المنبر أو في درس، فهل هناك مشكلة أن نتتبع هذه الفراغات وأملأها بأخبار
التاريخ؟ لا فقط بعض الأمور تجدها في حديث صحيح، مثلا قصة أيوب إن الله ابتلاه 18 سنة إلى آخره، هذا حديث صحيح، ومثل قصة أيوب لما اغتسل خلع ثوبه يغتسل فأنزل الله عليه جندا من الجراد من الذهب فجعل يجمعه في ثوبه فقال ناداه ربه ألم أغنك عن هذا قال بلى ولكن لا غنى به عن بركاتك، ومثل ذلك أيضا قضية موسى لما كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض ولم يكن موسى يغتسل معهم فقالوا ما منعه أن يغتسل معنا إلا أن به أدرة
فهرب الحجر،
أي نعم، فاغتسل موسى وراء حجر ووضع عليه ثوبه فهرب الحجر بثوبه،
هذا في البخاري،
وموسى يقول نعم ثوبي حجر،
بعضهم يضعفه
لا يستطيع تضعيفه، تضعيفه ضرب في حجر أو حديد بارد.
طيب إذا نحن نقول تفضل شيخنا آسف،
فما كان من ذلك معتمدا على حديث صحيح ففيه فائدة أخرى ليست الفائدة القرآنية، ويمكن أن يسد الإنسان به بعض الفراغات مثل هذا، وبعض ما طوي في القرآن أيضا قد يحتاج إلى شرح وبيان، مثل قضية الخضر مثلا ما ذكر اسمه في القرآن وهذا يحتاج الناس إليه، فجاء في الحديث،
ما
في حديث
الحاجة للاسم،
الحاجة للاسم لأن هذا الرجل الذي علم أنبياء الله علمه للعزم من الرسل،
من هو
وهو بهذه المنزلة، فنحتاج إلى معرفته، فجاء حديث أبي بن كعب في هذه القضية عندما تمار ابن عباس والحر بن قيس في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، فأبي بن كعب حدثهما بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن هذه الفجوات على كل حال نقول بالنسبة للمؤرخ أو الباحث أو الدارس له أن يسدها بكل ما توفر له من معلومات،
على حسب شرطه، وبالنسبة للمتشرع لا بد أن يكون شرطه الصحة، فيبحث في الأحاديث الصحيحة أو الآيات في مواضع أخرى.
جيد. لكن بالنسبة مثلا للمعتبر أو للمحدث أو الواعظ أو الخطيب يقتصر على سدها بما صح الحديث، ولا يتكلف البحث عن غير ذلك.
أنا من المتكلفين.
طيب انتقل إلى محور آخر يتعلق بعض المسائل المرتبطة بالقصص. شيخنا هناك مسألة مرت معنا قليلا في الطريق كما يقال، وموضوع تعدد رواية القصة الواحدة في القرآن في أكثر من مكان أو تكرر رواية القصة، هل تكرار القصة المعينة أو هل ذكرها أكثر من مرة هو تكرار في الحقيقة؟ هل يسمى تكرارا؟
نعم يسمى تكرارا، لا بأس بذلك،
لأن البعض يرى أنه ليس تكرارا لسبب، وهو أن التكرار هو أن تعيد الشيء على وجهه كما
لا
هو.
ليس كذلك، بل
هذه ما تعاد على وجهها، كل
ما تعاد على وجهها. وبالنسبة للإتيان بها بنفس المضامين وزيادات وطي بعضها هذا هو تكرار، لكنه تكرار بمعنى آخر، مثل البخاري مثلا يكرر بعض الأحاديث، لكن يأتي بحديث في 18 موضعا بين كل موضعين تجد فرقا، لا هو نفس الحديث لكن يأتي باختلاف في الإسناد أو اختلاف في الألفاظ أو نحو ذلك.
يعني البعض يرى أنه أن جسم القصة نفسها لا يكاد يتكرر إلا قليلا، وإنما تتكرر بعض المشاهد، وكل مشهد يتكرر في مكان بزاوية نظر مختلفة، فلا ينبغي أن يسمى تكرارا أصلا.
هذا الصلاح لا مشاحة فيه، لكن المهم أن القصة نفسها وجدت، وجدت عناصرها الأساسية وهكذا.
طيب إذا سلمنا بالتكرار ما فائدته إذن؟
فائدته
لماذا يعيد القرآن شيئا قد ذكره لنا؟
فائدته أن هذا الحدث سيتكرر في حياتنا وسيأتي بصيغ مختلفة وأطوال متفاوتة، ولكنه سيحدث. أي قصة وجدتها متكررة في القرآن فانظر إليها في حياتك،
ستجد لها
شواهد من حياتك أنت الشخصية وتجربتك.
هل يمكن أن يقال أن هذا التكرار هو من باب الإعجاز البياني، يعني إثبات قدرة القرآن على أن يعبر عن المشهد الواحد بعدة أساليب مختلفة؟
هذا من أوجه البلاغة ومن أوجه الإعجاز، لا يقال قدرة القرآن لأن القرآن نعم. كلام، لكن يقال قدرة الله المتكلم بالقرآن. نعم
جل جلاله. طيب عندي هنا نص لابن قتيبة يذكر فيه علة من علل التكرار، سأقرأه وأريد تعليق فضيلتكم عليه. يقول: وكانت وفود العرب ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا لهم، وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة، فلو لم تكن الأنباء والقصص مثنات ومكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى قوم، وقصة نوح إلى قوم، وقصة لوط إلى قوم، فأراد الله بلطفه أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض ويثبتها في كل قلب. هل هذه علة للتكرار؟
هذه من أوجهه، لكن ليست هي. مثلا عندك الكرماني ألف كتابا سماه أسرار التكرار في القرآن،
نعم، وابن جماعة المقتنص،
وابن جماعة، وكذلك البقاعي،
نعم،
في كل واحد يذكر أوجهه،
لكن هذه العلة بالخصوص
وهذا التوجيه هو الذي يقول فيه الشيخ يحضيه بن عبد الودود رحمة الله عليهما: إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهاته. توجيهات هي إبداء ما ناسب لا إثباته. فمثل الحاذق في الفن كمثل أو المجتهد في الفن كالحاذق في البناء، دخل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا لحكمة كذا وهذا
كما قال الخليل،
فإن وافق فالحمد لله وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه.
صحيح، لكن هذه العلة فيها إشكال، وهو أنه بعد أن جمع المصحف
لا هو يقصد
لم يعد التكرار فائدة،
ويقصد أن أولئك بإيمانهم من المطلوب بهم أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلو جاءهم الإيمان بنبي واحد أو
طيب. ومع ذلك فالتكرار الذي ورد لا يعني أنه ستصل كل القصص للجميع، لأنه
لا لا، هو المهم أنه سيصل إليهم ما يعلمون به أن لهذا أن للحديث بقية.
طيب هناك علة أخرى ذكرها الزركشي أذكرها قبل الفاصل: الخامسة أن الدواعي لا تتوفر على نقل القصة كتوفرها على نقل الأحكام، فلذلك كررت القصة دون الأحكام.
هذا ليس على إطلاقه، الأحكام تكررت أيضا، عندك مثلا في سورة النساء يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
فتكرر الحكم.
ونظير هذا أيضا ما جاء في تحريم الخمر، ما جاء في الذبائح، ما جاء في قضية الضرورة وهي من أشهر الأحكام في القرآن، فإن الله قال في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال إيه نعم، قد وصل لكم في سورة الأنعام، قد وصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه في سورة النحل،
ومن
اضطر غير باغ ولا عاد.
أيضا كيف يقال شيخنا أن القصة لا تتوفر الهمة لنقلها كالأحكام ويكون القرآن
واحد؟ ما هو صحيح، لكن الأحكام فقط يتكلف يتعبد الإنسان بمعرفتها. نعم، والقصص قد لا يتعبد الإنسان بمعرفتها.
هل نقول العلة هذه لا تسلم؟ يعني
لا تسلم على إطلاقها، لكن يقال فيها بتجزئة أنها توجيه.
طيب تأذن لنا في فاصل شيخنا. طيب أيها الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، نواصل مع شيخنا الحديث. شيخنا في قضية التكرار بقي نقطة واحدة، هل يصح القول بأن من أسباب تكرار القصص القرآني أن القرآن جاء بأسلوب الخطاب لا بأسلوب الكتاب، بمعنى أنه جاء بأسلوب التكلم الشفوي الذي من عادة صاحبه أن يكرر، بخلاف الكاتب فأنه بالعادة يجتهد ألا يكرر؟
بارك الله فيك، القرآن كتاب
ولكنه أوحي خطابا.
نعم، لكنه أوحي خطابا، لكن مع ذلك هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وفي زبور الأولين، فهو مكتوب
قبل أن يوحى.
إيه، قبل أن يوحى، وبعد ذلك علم الله أنه سيصل إلينا كتابا، فهو في صحف مكرمة وأسلوبه هو أرجح الأساليب وأحسنها وأفضلها،
ولا يقال فيه أسلوب خطاب،
لا يقال فيه أسلوب خطاب أو كتاب، بل هو أرجح الأساليب وأوضحها وأفصحها وأرجحها وأحسنها، وهذا الأسلوب الذي
لأنه ولله المثل الأعلى بالنسبة للكتاب مثلا والأدباء وكذا، يفرقون يقول أن فلان مثلا طبيعة جمله وتكرارها خطابية وكذا خطابية كأنه متكلم، وبالذات إذا كان المؤلف بصيرا لا يرى فيكثر في أسلوب الكتاب هذا، فيقول أنه هو متأثر بأسلوب الخطاب للكتاب. فأنا رأيت بعضهم يستل هذا المعنى ويقول أن من أسباب التكرار أو من
أعلى، لكن هذا ما يقاله في القرآن. القرآن كلما جاء فيه تكرار فأعلم أنه لحكمة بالغة عظيمة. مثلا أنا فكرت في الفاتحة،
نعم،
فوجد فيها تكرارا في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت الصراط،
نعم، ففكرت فيه، فهي خلاصة القرآن وفيها خلاصة 6234 آية، وليس ليست حروفها كثيرة، آياتها 7 آيات فقط، فلذلك لا يكون فيها تكرار في الأصل
ولا
خلاصات. لكن وجدت أن هذا التكرار لولا هو لعرف الصراط بالسالكين له، فحينئذ يعرف الحق بالرجال.
جميل،
فلو قال لنا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكان هذا الصراط كأنه لا يعرف إلا بالرجال. لكن لما قال لنا اهدنا الصراط المستقيم عرفنا الصراط باستقامته،
عرفنا الحق من حيث هو،
من حيث هو، ثم بعد ذلك عرف الرجال به فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب شيخنا، مسألة أخرى، هل يسوغ أن تستنبط الأحكام الشرعية من القصص القرآنية؟
نعم، ليس شيء من القرآن مهجورا، وشرع من قبلنا شرع لنا في ما لم يرد فيه شرع لنا إذا ثبت بشرعنا.
يعني هو يحكي عن أمم سابقة وأحيانا عن أقوام، أحيانا تكون القصة عن بعض الكافرين أو الأمم الأخرى وكذا،
وأحيانا تكون عن حيوانات مثل قصة الغراب الذي بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه، فاستنبط من ذلك ابن آدم الدفن، وكان إكراما لجثة ابن آدم أيا كان.
هذا تعلم، لكن أقصد استنباط حكم فقهي من قصة،
هذا حكم فقهي،
وجوب لم تسق للتشريع أصلا،
وجوب الدفن ثم ماته فأقبره، وقد عرفناه من الغراب، من قصة الغراب، لم يرد في القرآن يعني يدفنوا موتاكم،
ورد في السنة.
إيه ورد في السنة، لكن أقصد القرآن إذا أخذنا به سنجد فيه فقط الدفن في قصة أول جنازة عرفت على وجه الأرض، وهي جنازة ابن آدم، هذا
جنازة هابيل.
هابيل.
طيب الشاطبي له في الموافقات عبارة يقول فإن جميع ما يحكى فيه يعني في القرآن من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا ويمنعه قوم.
نعم، هو الخلاف الأصولي المعروف، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا،
هو الأمر مبني عليه في القصص.
اي نعم،
مبني تماما على
وعلى شرع من قبلنا. نعم.
إيه نعم. طيب تأذنوا لي أذكر لكم بعض الاستنباطات من طيب. بعض القصص ونرى ماذا رجحان هذا الاستنباط. في قوله جل جلاله في قصة إبراهيم وإسماعيل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الآية أخذ منه بعضهم جواز الصلاة داخل الكعبة لأنه قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والبيت الذي كان يبنونه هو الكعبة، فإذا يصلى داخل الكعبة.
لو كان كذلك لكان الطواف أيضا داخل الكعبة والاعتكاف داخل الكعبة.
جيد.
فالركوع والسجود عطفهما على الطواف والعكوف،
هذا المقصود البيت بمجمله وليس
حوله. نعم.
وليس داخل الكعبة.
نعم.
طيب في قوله تعالى أيضا في،
لكن هنا في قضية في هذه الآية حكم آخر استنباط من القصة وهو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءتان سبعيتان، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا،
المضية والأمر.
أي نعم. فإذا كانت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيكون من باب القصص والأخبار، وهذه الأخبار يؤخذ منها الحكم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم وقرأ الآية.
جميل.
فهذا وجه استنباطي من قصة.
نعم. طيب في قصة إبراهيم أيضا عليه السلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إلى آخره، أخذ منها بعضهم جواز تسمية الكافر ملكا لأنه قال أتاه الله الملك.
نعم، لا حرج في مثل هذا النوع، فيسمى عظيما وملكا. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم،
لكن الاستنباط يصح من الآية،
ملك الفرس. نعم،
يصح الاستنباط من الآية،
يصح الاستنباط من الآية، لأن الله ذكر
قال أتاه الملك، ما قال ملك ولا قال.
لا، لكنه بيّن أن هو لا يمكن أن يؤتى من ملك الله وهو ملك، غير من قام به وصف فلا يشتق منه اسما له من عقل. لكن الله بيّن أن الذين آتاهم الملك منهم من آمن ومنهم من أعرض، فقد قال الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
طيب في قصة مريم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، والاستدلال به على جواز القرعة.
القرعة، نعم، هذا وجه ملمح صحيح.
أيضا في قصة إبراهيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون.
قضية عيسى.
نعم، وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين.
أن الذرية تشمل أولاد البنات.
أيوة.
نعم، هذا ملمح واضح جدا، وهو وجه استدلال مالك رحمه الله بالآية، فقال إن الإنسان إذا وقف على أولاده أو أوصى لذريته فيشمل ذلك أولاد البنات، لأن الله أدخل عيسى في
ذرية إبراهيم
نوح،
ذرية
نوح
في نوح. نعم. ونوح
نعم.
هدينا من قبله من ذريته.
نعم.
وهو ليس له أب أصلا.
نعم.
ينتمي به إلى نوح.
نعم.
طيب فإذا إذا وقف الإنسان وقفا وقال أنه على أولاده ذريته، على
ذريته يشمل أولاد البنات، وإذا قال على أولاده لا يشمل إلا
ذرية فقط.
نعم. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء ورجال الأباء.
إذن هذه العبارة التي أنا نقلتها بالنص فيها خطأ من قائلها، فيقتضي ذلك صحة تسمية ولد البنت ولدا،
لا ذرية فقط،
وصحة دخوله في من وقف وقفا على ولده وولد ولده،
لا على ذريته
فقط.
نعم.
لكن ما يصدق عليه،
لا هي لا هي ما فيها الولد، لا هي
صحيح ذرية، لكن
ذرية فقط.
طيب
وأيضا ذرية في القرآن تشمل الآباء والأبناء، ولذلك في سورة ياسين في سفينة نوح عليه السلام يقول الله تعالى وجعلنا، يقول آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فالذي حمل في الفلك المشحون إذا قصد به الوجود في الوجود الآباء، إلا إذا كان المقصود أن ذراريهم في ظهورهم فيمكن أن يكون كذلك الأبناء.
وهذا الاستنباط في أنه يطلق على الآباء معمول به فقها مأخوذ به، يعني إذا أوقف على ذريته يشمل الآباء.
نعم، عند طائفة. نعم،
على هذا الوجه.
نعم.
طيب أيضا في قصة موسى عليه السلام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة، الآية، قالوا إن في مواعدة الله لموسى هذه المدة مع قدرته سبحانه وتعالى على إنجز الأمر في لحظة دليل على مشروعية التأني وتقسيم الأوقات على أعيان المطلوبات والترتيب والتخطيط ونحو ذلك.
هذا يمكن أن يؤخذ من هذا، لكن الوجه الأوضح جدا في تفسيرها أن الله لطف بموسى وأصحابه، فإنه وعدهم مكانا بعيدا ولو ساروا إليه لأخذ مسيرهم وقتا، ففي البداية أعطاهم شهرا، فلما علم أنه من الصعب أن يصلوا في الشهر وهم يمشون على أرجلهم زادهم 10 أيام.
فهذا يكون الاستنباط بعيدا.
نعم، وسع الله لهم في الوقت.
في قصة يوسف عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك.
وهذه العشر قيل إن الشهر هو رمضان والعشر هي العشر الأولى من شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان اعتكف العشر الأوائل من شوال.
أخذ من هذا،
أخذ من على مقارنة، يحتمل أن يكون هذا المقصود.
في قصة يوسف عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك.
قال يعقوب عليه السلام
نعم. حذر يعقوب يوسف عليهم السلام من إخوته ووصفهم بما يسوء تحذيرا له، فأخذوا منها جواز الغيبة في حال الحاجة أو الخشية.
ما وصفهم بما يسوء؟
يكيد لك كيدا.
لا، هذا يعني هذا ذكر أنه احتمال وليس ذما.
إيه، لكن أنت لما تحذر شخص لا تحكي لفلان فإنه قد يفعل ويفعل.
لا تحكي له، لا تثره فإنه قد يثوره، معناه بالطبيعة البشرية كذلك. المهم أن يعقوب عليه السلام علم يوسف عليه السلام أن الحسد طبع بشري وأنه موجود، وهذا الخلاف قائم حتى إلى اليوم بين أهل التربية، هل الأصل في الإنسان أمراض القلوب أو الأصل فيه السلامة منها؟
والظلم من شيء من النفوس.
نعم، فطائفة من العلم ترى أن الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب، هذا مذهب الإمام الغزالي، واستدل لذلك بأن الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانها وينصرانها ويمجسانها، وقال ما منكم أحد إلا وينتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء أو هل ترى فيها من جدع، أي في البهيمة الواحدة من جدعين أو البهائم كلها من جدعاء.
وتعرض الفتن على القلوب.
نعم، الجمهور رأوا أن الأصل في الإنسان أمراض القلوب، واستدلوا بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج المضغة السوداء من قلبه وغسله بماء زمزم وحشوه بالنور والحكمة.
فقط هذا استدلال.
نعم. طيب. فالقليل هو من رزق قلبا سالما من أمراض القلوب عند الجمهور. الغزالي يرى أنها غريزة أصلية في الإنسان، والجمهور يرون أنه يقل من رزق قلبا سالما منها لكن يوجد. وعلى هذا فإن يعقوب يتحدث عن الطبيعة البشرية في البشر، أن الأصل فيهم أنهم إذا رأوا من اختص بنعمة دونهم حسدوه على تلك النعمة.
لكن كان الكيد شيء أكثر قليلا من الحسد، فيه يعني تدبير وإساءة
الكيد يترتب على الحسد، فالحاسد يريد زوال النعمة عن المحسود، لكن حينئذ ربما يكيد له كيدا.
من حيث ذات الحكم أن مثل هذا التحذير لا يعد غيبة،
لا أظنه يعد غيبة، لأنه لو كان غيبة لقال إنهم فعلوا من قبل. أو
طيب،
إذا كان القضية مجرد احتمال ناشئ عن طبيعة البشر كلهم.
طيب، شاهد آخر أيضا في قصة يوسف في قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، قالوا يستنبط منه جواز التوصل للأغراض بالحيل.
ليس كل الحيل بالحيل الجائزة عموما، هذا محل خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق باستعمال الحيل. فالحنفية رحمهم الله يتوسعون في الحيل ويرون أن العبرة بها، وأنه حتى الأحكام الظاهرية تبنى عليها،
على هذه،
على هذا. فمثلا عندهم إذا حكم لك القاضي بملك هذه الدار وأنت تعرف أنها ليست لك فقد أصبحت ملكا لك بحكم القاضي.
هذا عند الأحناف.
عند الأحناف، ويرون أن
الحديث الصريح
أن الغصب يزيل الملك والسرقة تزيل الملك. بالنسبة للجمهور يرون أن هذا لا يغير شيئا من الحكم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر منكم أنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون يلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء ما لأخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار. وأيضا فإن الجمهور يرون منهم من ينفر من الحيل مطلقا، فيكره الحيل مطلقا
كمالك أيضا،
لا كبخاري مثلا وقد استنكرها كثيرا في صحيحه. ومنهم من يفصل فيها فيرى أن الحيل بعضها جائز وبعضها ممنوع.
فحكمها بحسبها.
حكمها بحسبها. والدليل على هذا حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل تمر خيبر هكذا، قال لا، إننا نشتري المدة من الجنيب بالمدين من الجمع، فقال لا تفعل إنه الرماء والربا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فعلمه حيلة للتوصل طيب إلى الحلال.
طيب شيخان، الاستدلال على صحة الإجارة بما ورد في قصة موسى والخضر، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية
فاستطعما أهلها
فأبوا أن يضيفوهما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
نعم، هذا الدليل. وأيضا حتى الجعالة على قصة موسى مع شيخ مدين
دليل آخر.
أي نعم.
طيب،
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج.
فيه استئجار،
فيه استئجار، وفيه أيضا الجعالة. الجعالة هي المحل خلاف، الإجارة جائزة عند الجميع لكن الجعالة جائزة عند الجمهور خلاف الحنفية.
الجعالة وهي؟
الجعالة هي الإجارة على أمر غير متحقق. مثلا أن تستأجر شخصا على أن يبحث لك عن الضالة ويأتيك بها، فإن جاء بالضالة فله أجرته، وإن لم يأتي بها
فليس له شيء.
له شيء. ومثل ذلك الراقي أن تستأجره على
الشفاء.
الشفاء، فإذا شفاك الله استحق الأجرة، وإذا لم يشفك لم يستحق شيئا ولو تعب إذا بحث عن الضالة.
هذه الجعالة.
طيب، الحنفية عندهم أنها من عقود الغرر وأنها حرام، والجمهور أنها جائزة وأنها عقد جائز.
طيب شيخنا، في قوله تعالى في قصة
أيضا في هذه القصة يستنبط منها أمور أخرى، قضية الأثمان والسلع أنها قد تكون أعيانا وقد تكون منافعة، وسواء من الطرفين أو لا. في قصة موسى المنفعة صارت صداقا وهي الرعاية، والنكاح أيضا منفعة، فهي منفعة من منفعة من الجانبين.
إيه نعم. في قوله تعالى في قصة سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، استدل به بعضهم على أنه يجوز للحكام أن يتخذوا وزعة وحرسا يزعون الناس،
يعني بالنسبة يزعونهم عما حرم الله. نعم،
لا، فهم يوزعون للصف والترتيب والتنظيم في جيش سليمان،
يوزعون هذا لأنهم أصلا لا ينقادون إلا بذلك،
والناس اليوم
لا ينقادون، لا فهم يوزعون، ليست متجهة إلى الناس بالضرورة،
يعني ما تشمل الشرط والعسكر المواكب،
لا، هي تتجه إلى الجنود كلها من الإنس من الجن والإنس والطير،
فهم يوزعون.
إيه، فهذه الجنود كلها هي التي تحتاج إلى تقويم وأمر.
طيب، في قصة ذي القرنين قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ استدل به بعضهم على جواز بناء السجون وحبس أهل الفساد وضربهم.
نعم، قضية الحبس واضح جدا وجه الاستدلال به
بالسد،
لكن الضرب لا،
ما أدري، أنا استشكلته لكن مذكور عند بعض،
لكن ما ورد فيه.
طيب، الضرب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا،
هذا أيضا دليل الحيل، وقد استدل به الحناف على.
نعم، لكن في وجه آخر وهو
في القسم،
استدلال بالمفهوم، وهو أن الاستثناء المتراخي عن اليمين لا ينفع ولا يرفع حكمه.
نعم، هذا استدل به القائلون بأن الاستثناء الرد على ابن عباس، وهذه قصة
بيعة.
قصة الرجل الذي خرج من بغداد وهو يلوم أهلها، فلقي المحتطبين في الخلاء، فإذا رجل يحمل حطبا على رأسه يقول لصاحبه ألم ترى إلى ضعف حجة ابن عباس في قوله بجواز الاستثناء في اليمين، قال وما ذاك؟ قال فإن أيوب عليه السلام قال الله له خذ بيدك ضغثا، ولم يقل له
هذا المحتطب.
أي نعم، استثنى
إليها،
فقال لا أخرج من هذه المدينة التي حطابها يناقشون ابن عباس بهذه الحجج القرآنية.
في قصة إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، استدل بها على جواز السلام على الكافر.
هو لم يكن ذاك يوقن كفره،
لكن كان يعلم كفره، ما كان يوقن أنه سيبقى،
لكن كان يظن أنه سيهتدي، فكان يجامله من أجل الهداية، ولكن الله التمس له العذر، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، هذه هي الموعدة،
لكن
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
ما يمكن التعلق بها الآن بالذات مثلا في بلاد الغرب وكذا، أن الإنسان قد يرجو إسلام هذا الشخص وقد حسن فيلقي عليه السلام فيرخص له
السلام بلغتهم ليس بما
ما يسعه أن يلقي السلام بال...
لا هو بداء بالسلام فيها الخلاف المعروف في هذا
صحيح.
لكن الاحتياط لا يفعل أن يمكن أن يبدأه بالسلام بلغته.
في قصة الشيخ مدين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، استدل به بعضهم على أن الولي له أن يزوج البكرة دون استئمارها، لأن قالوا زوجك دون أن يأخذ إذنها أو يسألها.
هذا ليس عليه دليل في القصة لأنه لم يأتي بتفصيل كل ما يحصل، وقد يكون زوجه نفس التي عرضت عليه ذلك، فإن إحدى ابنتيه قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
عرضت الاستئجار وليس النكاح،
ولو لكنها تفهم أنه نعم.
طيب نقطة أخرى شيخنا، أترك هذه الاستنباطات، لكن على كل حال ما استفدناه الآن أن الاستنباط الشرعي للأحكام الفقهية من القصص لا إشكال فيه
من كل القرآن.
نعم، وهذه نماذج منها. بالنسبة للرؤية شيخنا، القرآن الكريم أو القصص القرآني ذكرت الرؤى في عدة مواضع، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك، في قصة إبراهيم صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين، في قصة يوسف أيضا لقد صدق الله ورسوله الرؤية بالحق. هل الرؤى التي أشار إليها القرآن في قصص القرآن هي من القصص الحق أو من التمثيل؟
بالنسبة للرؤى كلها رؤى الأنبياء وحي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال منامات الأنبياء وحي، فكل منامات الأنبياء هي وحي، فإنهم يأتيهم الملائكة في نومهم وتنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فما أخبروا به في المنام فهو من الوحي. أما مرأي غيرهم كصاحب السجن ففيها خلاف، هل هي تمثيل أو هي حقيقة؟ والذي يترجح أنها حقيقة،
حقيقة
أراني أعصر خمرة،
حقيقة أنهم رأوا أو حقيقة التأويل
أنه رأى، لا التأويل لا خلاف فيه.
طيب
الخلاف فقط هل كانا كاذبين وهما للصاني أو كانا صادقين فيما رأيا، والذي يترجح أنهما كانا صادقين.
فإذا ما ذكر في القرآن من رؤيا لأحد الأنبياء،
الأنبياء لا هذا خالص، ما كان من الأنبياء فهو وحي قطعا،
وما ذكر من رؤى لغيرهما فيه خلاف،
فيه خلاف في
أن يكون
نعم.
أن يكون القصة على التحقيق أو في الدعاء.
نعم.
طيب هل يعول على ما جاء من تعبير الرؤى في القرآن في تعبيرات الناس اليوم؟ يعني تعبير يوسف لرؤيا الملك مثلا، هل يشتق منه قاعدة لتعبير ما يراه الناس اليوم فإذا رأوا بقرا أو رأوا؟
بالنسبة للرؤى ما لها قواعد، ومن الصعب جدا أن تكون لها قواعد ثابتة، أن البقرة دائما تعبر عن السنة.
قبل 4 سنوات ناقشنا موضوع الرؤى تقريبا، ذكرت بعض القوانين العامة،
هاي قوانين عامة، لكن لا أقصد لا يمكن أن يكون كل من رأى بقرة فقد رأى سنة مثلا، أو أن تفسر البقرات بالسنوات،
وإنما بحسب الحال،
حسب الموضوع. طيب هذا يعرفه العابرون ولا يعرفه من سواه.
طيب شيخنا، هل يمكن توظيف القصص القرآني في التربية في عمل المربين والدعاء؟
طبعا هي كلها للتربية، ما من قصة في القرآن إلا وفيها تربية بليغة،
باعتبار ما في القصة من سمات مشوقة
من سمات، وأيضا سبحان الله من تدبير الله، لأن التربية المقصود منها الأساسي ما هو؟ معرفة الله.
صحيح.
فمعرفة الله من أهمها معرفته بتدبيره لهذا الكون وتشريعه وتخصيصه لما شاء من خلقه سبحانه. فإذا عرفت الله قد تربيت. والجاهلون بالله سبحانه وتعالى هم الذين يعصونه، وقد قال الغزالي ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه سبحانه. كل المعصية أصلها جهل، إما بالله جل جلاله وإما بشرعه.
طيب شيخنا، القصص التي حكاها القرآن هل كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام؟
لا، بالنسبة للقصص التي ذكر الله، ذكر في قصة نوح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها ولا قومه،
لكن كنا نقول أنه من آيات نبوته أنه يحكي قصصا يعرفها الناس، أنها
يعرفها أهل الكتاب في كتبهم،
العرب خالطوهم.
لا، لكن قد يكون فلان منهم يعرف ذلك، لكن ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا.
هو صريح،
فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه قصة نوح، ما كان يعلمها هو ولا قومه، لكن قد يكون من قومه واحد، مثلا ورقة بن نوفل أو
النضر.
لا، ليس النضر من الحارث، النضر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. لكن قل مثلا عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل أقصد،
المتحنفة عموما،
إيه، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، اللذان درسا كتاب ومثل طيب أمية بن خالف، أمية أقصد من أبي الصلت ثقفي
الشاعر،
الشاعر في شعره كثير من القصص وإشارة إليها.
طيب أنا سأختم بهذه الملاحظة لأن الوقت انتهى.
وأيضا حتى بعض قصص سليمان ذكرها النابغة الشعدي، النابغة أقصد دمياني في معلقته،
صحيح
لم يقل نعم، ولا تجلس على ضمدي لا لمثلك ومن أنت سابقه سبق الجوادي إذا استولى على الأمدي، لأن يقول لا أحاشي من الأقوام من أحدي ولا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية ومنعها من الفندي، مخيص الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي، فذكر
طيب بعض كذلك القصص. أخنا عليه الذي
أخنا على
لبدي. سأذكر أنقل الملاحظة هذه الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى شيخنا. أيها الأخوات نراكم على خير إن شاء الله ونكمل حديثنا بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.